السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في دراسة كتاب الوجيز، ووصلنا إلى الصفحة 37، الطهارة للصلاة. قبل ذلك فيه عندنا سؤالان. السؤال الأول يقول صاحبه: ما صحة حديث فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا؟ هذا الحديث لا يصح، وبالتالي لا يجوز الاستدلال به.
أدب الخلاة.
طيب، الأخ يقول: إذا فعلت شيء أو شيئين، صح هذا؟ إذا فعلت شيئا مفعول به، يا أخي أدرس النحو، وقال لي رجل: هذا الفعل فيه نهي، وذكر لي حديثا، فقلت له: ما صحة هذا الحديث؟ صحة كتبها بالتاء المفتوحة، صح؟ نعم، تاء مربوطة. هذا خطأ لغوي، أول خطأ نحوي، والآن هذا خطأ لغوي، يعني ناقص درجتين يا صاحب السؤال. ما صحة هذا الحديث؟ قال: لا أعرف صحته، فهل لي أن أتوقف عن هذا الفعل بدون صحة الحديث؟ كمان كتبها صحة التاء مفتوحة. أرشدني جزاك الله خيرا. طبعا إذا ذكر لك الإنسان حديثا ولا يدري صحته، أولا هذا المستدل لا ينبغي له أن يقول هناك حديث ويستدل به وهو لا يعرف درجته، وأنت عليك أن تتوقف عن هذا الفعل حتى تتأكد من صحة الحديث. حتى يعرف الحكم، ما يعرف الحديث ممكن صحيح ممكن غير صحيح. يقول الأخ: نلاحظ أن بعض الجلساء يصلي في وقت شديد النهي، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أذان المغرب. نرجو منك التوجيه وجزاك الله خيرا. طيب، وإياك. الأخ يسأل، طبعا فيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قبل المغرب، لكن المقصود بالصلاة أيها الإخوة النافلة المطلقة. أما أن الإنسان يدخل للمسجد في هذا الوقت فيجوز له أن يصلي تحية المسجد، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله في دروس الفقه، لأن هذا الصلاة يسميها العلماء الصلاة ذات سبب، فيجوز أن تصليها في أي وقت تحية المسجد لا مانع، قبل أذان المغرب يجوز أن تصليها، أو مثلا بعد الفجر صليت صلاة الفجر في مسجد آخر وجئت بعد أن صلى الناس صلاة الجماعة ودخلت المسجد فلا تريد أن تجلس فيه، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن هذه الصلاة صلاة ذات سبب. إيش معنى السبب؟ يعني السبب الذي دفعك لأداء هاتين الركعتين هو إيش؟ هو دخول المسجد والجلوس فيه. لو كنت في بيتك لما صليت هاتين الركعتين. على كل حال سنأتي إلى هذه المسألة إن شاء الله إذا وصلنا إلى أحكام الصلاة. قلنا وصلنا إلى الصفحة 32، آداب الخلاء. طبعا عرفنا أنواع المياه وعرفنا أنواع النجاسات حتى نجتنبها، وعرفنا كيف تطهر النجاسة، وعرفنا كذلك أحكام الآنية، وعرفنا أحكام السؤر، وعرفنا كذلك خصال الفطرة وآداب في التجمل، والآن نأتي إلى آداب الخلاء. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف حفظه الله: آداب الخلاء. واحد، يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وآله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورة بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله.
هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. نعم.
ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
متفق عليه. هذا الأدب الأول، إذا قبل أن تدخل الخلاء قل هذا الدعاء: بسم الله، اللهم إني أخبائث. وهذا الدعاء مأخوذ من حديثين، حديث علي وحديث أنس. قوله الخبث والخبائث، الخبث معناه ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الشياطين تسكن في الأماكن النجسة، وخاصة المراحيض والخلاء تحب أن تسكن في هذه الأماكن، فالإنسان يذكر الله تعالى قبل أن يدخل الخلاء لأمرين اثنين: الأول حتى لا يرى عورته الجن، والأمر الثاني حتى يتقي شرهم، حتى يتقي شرهم. طيب، هذا إذا كان ستقضي الحاجة في مكان مبني. مكان إيش؟ مبني، قبل أن تدخل الباب، أو إذا كان الغرفة هذه فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها مغسلة، فيها حوض مثلا للسباحة، فتذكر هذا الدعاء قبل أن تدخل إلى مكان قضاء الحاجة فقط، ليس عند الباب. واضح أيها الإخوة؟ ليس عند الباب. طيب، وأما إذا كنت في فضاء ليس هناك باب تدخله أو بنيان، فتقول هذا الدعاء قبل أن تشمر، قبل أن تشمر، يعني قبل أن تنزع ثيابك لقضاء الحاجة. نعم. ثانيا،
نعم، ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانا.
هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء. إيش معنى غفرانك؟ اللهم اغفر لي. غفرانك أي اللهم اغفر لي. إيش معنى غفرانك؟ لماذا قال هذا الدعاء؟ بعض العلماء يقولون قال هذا الدعاء لأن الإنسان لا يستطيع أداء شكر هذه النعمة، لأن خروج الفضلات من الإنسان وبقاء فوائد الطعام في جسمه هذا في حد ذاته ايش؟ نعمة من النعم، نعمة من النعم. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نحن لا نستطيع ان نشكر الله على هذه النعمة، فغفرانك اللهم اغفر لنا. وهناك من العلماء من قال غفرانك اي اللهم اغفر لي هذا الوقت الذي لم اذكرك فيه. نعم.
ثلاثة، ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة.
نعم، يعني هذا على كل حال لا نستطيع أن نقول إنه مستحب، من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، لأنه لم يرد في ذلك سنة خاصة، وإنما هنا دليل عام. لا يوجد سنة خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الخلاء دخل بالرجل اليسرى، وإذا خرج بالرجل اليمنى. لا يوجد دليل فيما أعلم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وإنما العلماء الذين قالوا بهذا قاسوه على الأمور الشريفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها باليمين، وغيرها يبدأ وفي غيرها يبدأ بماذا؟ بالرجل اليسرى يرحمك الله. فهذا لا نستطيع أن نقول مستحب، يعني نقول يجوز، فلو دخلت بالرجل اليمنى وخرجت بالرجل اليسرى جائز، ما فيه دليل على هذا. نعم.
أربعة، وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد.
استحب
له الإبعاد حتى لا يرى. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز.
البراز،
لا يأتي
البراز هو الفضلة التي تخرج من الإنسان، أما البراز فهو مكان قضاء الحاجة في الفضاء. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز.
لا، ما في يأتي. لا يأتي
البراز حتى يتغيب فلا يرى.
حتى إيش؟
يتغيب فلا يرى.
نعم. هذا حديث رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح، ورواه أبو داود بنحوه. هنا حديث آخر لم يذكره المؤلف عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال في حديث طويل، ومنه: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه مسلم وأبو داود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في الفضاء وأراد أن يقضي حاجته يستتر بهدف. ايش معنى الهدف؟ يعني شيء مرتفع، صخرة مرتفعة، اذا وجد صخرة مرتفعة يقضي حاجته عندها حتى لا يرى. او حائش نخل، حائش النخل اي الحائط من النخل، الحائط من النخل، يعني حائط حوط به النخل فيستتر به حتى لا يرى. إذن إذا كنت في الفضاء وأردت أن تقضي حاجة اختر مكانا منخفضا حتى لا يراك الناس، أو اختر مكانا هدفا يعني شيء مرتفع حتى تستر عورتك. نعم.
خمسة، ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. هذا من الآداب، إذا كنت في الفضاء لا ترفع ثوبك وتبقى واقفا وعورتك ظاهرة، لأنه قد يراك إنسان من بعيد، وإنما لا ترفع ثوبك حتى تدنو من الأرض. أما إذا كنت داخل مرحاض بنيان مغلق فلا لا مانع أن ترفع ثوبك ولو أنت واقف. نعم.
ستة، ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غربوا.
هذا حديث صحيح. أيوة، لسه الحديث ما كمل. أيوة.
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فلا نحرف عنها ولا استغفر الله.
حديث
الله تعالى.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب هنا تنبيه، هناك حديث كذلك يرغب في عدم استقبال القبلة أو استدبارها في أثناء قضاء الحاجة، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح كما في صحيح الترغيب للألباني رحمه الله. إذن هذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط فإن الله يكتب له حسنة ويمحو عنه سيئة. إذن لا تستقبل يا أخي القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط. هذا القول الذي أتى به المؤلف هو قول لبعض العلماء، قول لبعض العلماء. أما الجمهور، جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وإسحاق ابن راهوية، فيقولون بالتفريق بين البنيان وغيره. يعني إذا كنت في البنيان فيجوز أن تستقبل القبلة أو تستدبرها عند قضاء الحاجة، أما إذا كنت في الفضاء وليس بينك وبين القبلة شيء ففي هذه الحالة لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها. إيش دليل على هذا التفريق؟ هناك أحاديث منها عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. كان في السفر أراد أن يبول فأناخ راحلته وجعلها بينه وبين القبلة ثم بال. فقلت، يعني قال له هذا التابعي بعدما قضى حاجته: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وهو حديث حسن، يعني موقوف عن ابن عمر. لكن ابن عمر ما أخذ هذا الأمر عن اجتهاد، وإنما أخذه من حديث. إيش هو الحديث؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة. من هي حفصة؟ أخته، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. رواه الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني صعد فوق سطح البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رأى النبي ما رأى عورته، وإنما رآه يقضي حاجته على هذه الهيئة، رآه يقضي حاجته على هذه الهيئة. فهذا دليل على ماذا؟ على جواز إيش؟ استقبال القبلة أو استقبال القبلة أو استدبارها، لأنه كان في البنيان، كان في البنيان. طيب في حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. إذن كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ والجمع بين الأدلة أولى من إيش؟ أولى من ماذا؟ من الترجيح، وأولى من ترك بعضها. وهذا القول كما قلنا هو قول الجمهور، وجمع بين الأدلة. فإذا كنت في الفضاء وليس بينك وبين القبلة شيء فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط، وأما إذا كنت في البنيان فلا مانع أن تستقبلها أو تستدبرها. وهذا أرجح أو أعدل كما قال الحافظ، هو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. طيب، إلا أننا هنا ننبه أن الإنسان إذا مثلا فتح الله عليه وأراد أن يبني بيتا، فلا تبني المرحاض مستقبل القبلة أو مستدبرها. ليش؟ ليش؟ تخرج من خلاف. ليش؟ لأنك قد يأتيك إنسان زائر وأنت وهو مقتنع بالقول الأول، صح؟ فتدخله في ماذا؟ في حرج. ففي هذه الحالة ابني المرحاض غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها حتى تخرج غيرك من الحرج، لأنه قد يتحرج كما فعل أبو أيوب لما قلت إيش قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ففي هذه الحالة إن كنت ممن يرى بقول الجمهور، مع ذلك إذا بنيت المرحاض لا تبنيه إلا على القول الأول. واضح؟ نعم. سامع. أيوة.
ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.
زيد من عند زيد كلمة أمامها: ومواردهم. موارد بالراء. ومواردهم. إيش معنى الموارد؟ ها؟ أيوة. العيون. عيون الماء، بئر أو عين، الناس يستقون منها، ويدخل فيه اليوم الثلاجات. ثلاجة، بعض المحسنين يضع ثلاجة في الشارع أمام بيته في الشارع يشرب منها الناس المارون. فهذا كذلك لا يجوز أن يقضي الإنسان حاجته في هذا المكان لأنه يؤذي الناس. طيب، عن أبي هريرة. أيوة.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين.
اللاعنين.
اتقوا اللاعنين.
نعم.
قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
حديث صحيح رواه أبو داود ورواه كذلك مسلم، ولكن لفظه اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان؟ أيوة. هذا الحديث يفيد ايش؟ حرمة قضاء الحاجة وين؟ في طريق الناس او في ظلهم، يعني لا تقضي الحاجة في المكان في الطريق الذي يمشي فيه الناس لانك يعني تؤذيهم، او في ظلهم. ايش هو الظل؟ ايوة، يعني المكان الذي يجلس فيه الناس للراحة والاستجمام والاستغلال، كالحدائق او شجرة يجلس تحتها الناس، فيأتي بعض الناس ويقضي حاجته هنا، فهذا يؤدي بين الناس الى ان يلعنوه، الى ان يلعنوه، فقد جلب لنفسه اللعنة. واللعنة هي ايش؟ الابعاد والطرد من رحمة الله، فلا يجوز للانسان ان يفعل هذا. طيب، ايش الدليل على الموارد؟ هناك حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. هذا الحديث رواه ابو داود وابن ماجة وهو حديث حسن. اي نعم. ثامنا:
ويكره ان يبول في مستحمه. عن حميد الحميري.
حميد.
عن حميد الحميري.
مش حميري، لا، الحميري، قبيلة حمير، يمني. نعم. عن حميد الحميري.
عن حميد الحميري.
الحي.
عن حميد الحميري. لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشف أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
حديث صحيح رواه النسائي ورواه كذلك أبو داود. هذا يكره أن تبول في المستحم. إيش معنى المستحم؟ مكان الاستحمام. يعني الإنسان مثلا يريد أن يغتسل في مكان لا تبول فيه، لأنه يأتيك الوسواس بعدين، تقول ممكن الماء لما رش علي الماء لما أغتسل جاءني شيء من النجاسة، فتبول في مكان غير المكان الذي إيش تغتسل فيه. هنا جاب حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. ذكرنا هذا الحكم في درس سابق. قلنا الإنسان لا يهتم بنفسه اهتماما كبيرا يخرجه عن حد الاعتدال، فلا تمتشط كل يوم، وإنما تفعله يوما وتتركه يوما، خاصة في اليوم الذي ستبقى فيه في البيت ولا تذهب مثلا إلى أن يستقبلك الناس. يعني يكره للإنسان أن يمتشط كل يوم، إلا إذا كان الإنسان كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان الإنسان شعره كثير وينتشر بكثرة، ومثلا كان اليوم ذاك اليوم كان يوم شديد الريح وكذا، فهنا لا مانع أن يمتشط ويعني يسرح شعره. طيب تاسعا.
ويحرم الفوز بالماء الراكب. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال بالماء الراكب.
حديث صحيح رواه مسلم وغيره. لا تبول في الماء الراكد. ايش هو الماء الراكد؟ حتى لو كان الماء نجسا لا تبول فيه. وكذلك اما اذا كان طاهرا فمن باب اولى، يعني راكد ما يتحرك. البول فيه يؤدي الى امراض كثيرة، ويؤدي الى انك تنجسه على الناس، او اذا لم تنجسه اقل شيء تجعله قذرا، فلا تبول فيه. اي نعم. ايوة. عاشرا.
ويجوز البول قائما والقعود افضل. عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بلا سباطة قوم ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى
سباطة
قوم فبال
قائما. السباطة هي المزبلة. وتكون في الغالب سهلة، لا يرتد فيها البول على البائل. السباطة تكون سهلة، يعني ما يرتد، ما يرجع البول على البائل. نعم.
فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فجلوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على
خفيه. متفق عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فأراد أن يبول، فذهب إلى، كان جالسا مع ناس فأراد أن يبول، فلم يؤخر البول، لأن تأخير البول يؤدي إلى أمراض. بعض الناس يصاب بأمراض خطيرة جدا من بسبب إيش؟ أنه يحبس البول. إذا جاءتك الإشارة من المخ الى بالبول اسرع، لا تتركه، لانه هذا يؤدي الى امراض. حتى في الصلاة، لو كنت في الصلاة وجاءتك اشارة وضرر اترك الصلاة واذهب، تبول ثم توضأ واعيد صلاتك، لان هذا فيه ضرر كثير كثير. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع قوم ثم اراد ان يبول، فلم يؤخر التبول حتى يذهب إلى البيت أو يذهب خارج، لا، إنما أتى إلى سباطة قوم وبال عندها. في رواية أنه كان هناك جدار أمامه، كان جدار أمامه، فتنحيت، يعني الصحابي ابتعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنو. وفي رواية سكت عنها الحافظ قال يا حذيفة استرني، يعني من ورائي، حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه، يعني بعدما انتهى من البول توضأ ومسح على خفيه. هنا يستفاد كذلك كما قال ابن خزيمة من هذا الحديث جواز ترك التباعد عن الناس عند البول فقط، يعني البول لا يشترط أن تكون بعيدا عن الناس. مثلا كنا في البر فأحدنا أراد أن يبول فيبتعد عن القوم قليلا ويبول أمامهم، لكن يوليهم إيش؟ ظهره، ويكون طبعا مستورا، يعني عورته مستورة، لا مانع من ذلك، ما فيها عيب في هذا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتباعد متى؟ إذا أراد ماذا؟ قضاء الحاجة، يعني التبرز. فهذا ما في شيء. وإلى عهد قريب كنا نرى بعض الشيبان كن جالس مع القوم أراد يتبول يقوم ما في مثلا مرحاض، يقوم بعيدا يجلس ويبول والقوم وراء ظهره، لا مانع، ما في شيء في هذا. نعم. لكن إذا كنت مع الناس ما يعرفون هذا الحكم، وممكن يعني تصيبهم الدهشة، وممكن تصيبهم يعني أشياء منكرة، فابتعد عنهم، ابتعد حتى يتعلموا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا بال إيش؟ قائما، لكن هذا لم يكن هو الغالب من أمره، وإنما كان الغالب من أمره إيش؟ كان يبول قائدا. ولهذا قالت عائشة الحديث الآتي. نعم.
وإنما كنا القعود أفضل، لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها.
إيش قالت مين؟
عائشة رضي الله.
عائشة الفاعل مرفوع به عندنا، عندك كيف مفعول الفاعل منصوب؟ الفاعل منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع، تفضل. نعم.
حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا.
حديث صحيح رواه النسائي والترمذي، ولفظه عند الترمذي إلا قاعدة. أيوة.
وقال هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة، لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر حذيفة عما رأى. ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي. لأن معه زيادة علم.
أيوة. هي عائشة نفت لأنها ما رأت، وأما حذيفة فقد رأى. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، إذا أراد أن يبول يبول قاعدا، ما في داعي أن يبول قائما. أما حذيفة فقد رآه مرة، فالغالب هو أن تبول يا أخي جالسا قاعدا، لا تبول قائما إلا في حالات يعني أحيانا، وبشرط أن تأمن إيش؟ أن تأمن رشاش البول. فإذا كان المكان الذي ستبول فيه صلبا بحيث إذا بلت يرجع عليك البول فلا يجوز هذا. أما إذا كان المكان رخوا كرمل أو مثلا سباطة قوم، يعني مزبلة مثلا بلت فيها، فلا مانع من ذلك، وبشرط طبعا أن تكون مستور العورة. نعم.
11 ويجب الاستنجاء من البول. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة.
متفق عليه. إذن يجب عليك يا أخي أن تستنزه من البول، لا تتهاون بهذا، لأن عامة عذاب القبر من البول. أي نعم. أيوة.
12 ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنزي بها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه.
ذكره فعل به.
فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه.
حديث صحيح رواه ابن ماجه وهذا لفظه، ورواه البخاري ومسلم مطولا ومختصرا. طيب. كذلك إذا كنت في أثناء البول لا تمسك ذكرك بيمينك، اترك لا تمسك، وإن كان لابد امسك بيسارك. وكذلك لا تستنجي باليمين، وإنما تستنجي بإيش؟ باليسار بالشمال. نعم.
13 ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها، والماء أفضل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
نعم. هذا الحديث متفق عليه. إداوة مشروحة عندكم هي إناء صغير من جلد. والعنزة ما تقول عنزة، إذا قلت عنزة مشكلة. عنزة أي نعم، هي عصا أقصر من الرمح لها سنان. ليش كان يحمل العنزة معه؟ ليتخذها سترة بعدما يتوضأ، يتخذها سترة ويصلي إليها. أو كان إذا كان مثلا سيبول أو سيقضي حاجته في مكان صلب، فيأخذ العنزة وإيش يعمل؟ يهش على هذا التراب حتى يصير رخوا مثلا. فهذه من فائدة العنزة. طيب، إذا يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. بالأحجار لا يسمى استنجاء، وإنما يسمى استجمار. يسمى إيش؟ استجمار. إذا كان الأفضل المؤلف يقول ويجوز الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار. وما في معناها؟ إيش ما في معنى الحجارة؟ الورق، الورق النظيف. المهم يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بكل شيء طاهر جامد. هذه الشروط: طاهر جامد غير محترم ولا طعام ولا نجس. نجس خلاص طاهر، قلنا الطاهر يفيد منه ايش؟ يخرج منه او يخرج به النجس. طيب، وعن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فليستقر بها فانها تجزئ عنه.
ايوه، هنا قال تجزئ، ما ادري. ايوه، الحديث هذا صحيح، رواه النسائي وابو داود. طيب، رابع عشر.
ولا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه. وقال: اجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بر، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
أيوة، هذا الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره. قوله الرجيع مشروح عندكم: الرجيع، الروث، والعذرة. هذا الحديث أيها الإخوة أفاد فوائد كثيرة. سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له، في رواية قال له أحد المشركين. هنا نستفيد فائدة منهجية. إيش هي؟ أنه إذا مثلا جاءك شخص يريد أن يستهزئ بالدين فلا تخجل أمامه، لا تخجل ولا تبقى يعني مكان المدافع فقط، وإنما دافع وهاجم، دافع وهاجم. كيف ذلك؟ هذا الرجل المشرك قال له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، طبعا المشرك ما يقول صلى الله عليه وسلم، كل شيء حتى الخراءة. الخراءة هي الهيئة، الهيئة يعني هيئة قضاء الحاجة، هذا معناه، واضح؟ الخراءة هي هيئة قضاء الحاجة. يعني نبيكم علمكم كل شيء حتى كيف تقضون الحاجة. فسلمان رضي الله عنه ما كان منهزما نفسيا كما نرى اليوم بعض المفتين منهزم نفسيا أمام الكفار، لا، وكذلك نرى بعض المسلمين منهزم نفسيا أمام بعض فسقة المسلمين. فإذا مثلا جاء إنسان وقال لك: إيش اللحية هذه؟ فلا تجلس أو فلا تكن في موقع الدفاع فقط، دافع ثم اهجم. كما يقولون خير وسيلة للدفاع إيش هو؟ الهجوم. كيف ذلك؟ مثلا قال: إيش اللحية هذه؟ فإذا علمت من قرائن الأحوال أنه يستهزئ فهذا دافع قليلا ثم اهجم كثيرا. أما إذا كان من قرائن الأحوال رأيت أنه يريد يتعلم جاهل إيش اللحية هذه، قال هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. أما إذا علمت أنه يستهزئ أو إيش يعني يعيب عليك، فبين له، قل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قل له ليش أنت حالق لحيتك؟ هجوم، ابدأ الهجوم، ليش حالق لحيتك؟ ما يجوز تحلق لحيتك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وهكذا هجوم. لأنه بعض الناس يقول له إيش اللحية هذه، فيخجل، لا تخجل، اهجم، علمه. مثلا جاءك إنسان قال لك يا أخي هذا المؤذن في الفجر يزعجنا، احنا نريد ننام، قل له لا، الأذان لا يزعج، الأذان فيه كلمات ذكر لله، والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إذا علمت أنه رجل مستهزئ أو تارك للصلاة أو متهاون للصلاة، اهجم، قل له لكن لا يجوز لك أن تنام في ذلك الوقت يا أخي، لا يجب أن تقوم إلى الصلاة، أثقل الصلاة على المنافقين إيش هي، وهكذا تهجم عليه حتى يهرب. عوض أن تكون أنت مدافع تكون ماذا؟ مهاجم. واضح أيها الإخوة، هذه فائدة منهجية. وأذكر في هذه المناسبة أن أحد الإخوة كان جالسا في مجلس، فكان يتكلم عن الإسلام، فقال له يا واحد، قالوا أسمع، الجنة هذه اللي تقولوا عليها أنتم فيها زرابي وفيها سجاد وفيها ماء وفيها يستهزئ، فقال له ذلك الأخ نعم الجنة فيها كذا، وبدأ يسرد له الآيات، ما يعني خاف منه، لا بدأ يهاجم، هاجمه وعلمه. إذن هذه فائدة منهجية استفدناها منين؟ من سلمان رضي الله عنه، قال له ايش اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي باقل من 3 احجار، او ان نستنجي برجيع او بعظم. واضح؟ اي نعم. ايوه 15.
ولا يجوز الاستجمار بالعظم والرجل. عن جابر رضي الله عنه قال لا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو قبع.
أي نعم، هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. كذلك فيه زيدوا أمام ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث أو الحمامة بين قوسين الفحم، الحمامة الفحم. إيش الدليل على هذا؟ عندنا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في ليلة الجن، يعني لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجن، لأن الجن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يعقد لهم حلقة علم، فعقد لهم إيش حلقة علم، وقال لابن مسعود ابقى بعيدا، قال له يعني سطر له في الأرض مكان، قال ابقى هنا لا تبرح مكان. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في سواد الليل، وفجأة رأيت أشياء تنزل من السماء، أشياء تنزل مثل الشكوك. قال فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أهجم، لكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانك. المهم جاء هذا في العهد المكي، وكذلك جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة يعني أوقات، عدة أوقات حتى في المدينة، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون العلم، وهذا واقع حتى اليوم وقبل اليوم، كان بعض العلماء يحضر حلقاتهم، يحضر بعض الجن يحضرون مع المؤمنين. وبهذا المناسبة الشيخ مقبل الوادي جزاه الله خير يعني قام بدرس كامل على الجن، وما هي صفاتهم وما هي كذا وكذا، ونصح الجن وقال نرجو من إخواننا الجن الذين يحضرون معنا أن يبقوا بعيدا، لا يؤذوا إخواننا. أي نعم، ممكن يعني الجن يحضرون ويستفيدون من العلم. فمما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الجن أن الجن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمامة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن الجن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أمته أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة. ليش؟ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. يعني العظم الذي ذكر اسم الله عليه لما ذبح ذلك الحيوان فإنهم يجدونه إيش؟ يجدون عليه اللحم ويأكلونه. فإذا استنجيت أنت بعظم فقد لوثته على الجن. ومن باب أولى أن أنه لا يجوز أن تلوث طعام من الإنسي. وهذا أيها الإخوة. وكذلك الروثة. الروثة بعض العلماء يقول يجدون فيها حب. يجدون فيها حب القمح. يأكلونهم أو تأكله دوابهم. وكذلك الحمامة الفحم. يستفيدون من هذا الفحم يصير لهم خشبا أو شيء الله أعلم. المهم لا تستنجي بهذا. وهناك من العلماء من زاد وقال إن هذه الثلاثة لا تطهر. لأن العظم نزج فإذا استنجيت به لا يطهرك. وكذلك الروثة في نفسها هي في نفسها إيش؟ نجسة. وكذلك الحمامة قد تؤذيك. أي نعم. هنا حكم آخر حكمان لم يذكرهما المؤلف. أن لا يرد السلام ولا يذكر الله في أثناء قضاء الحاجة. هذه كأن المؤلف المفروض لما قبل ما تدخل للمرحاض أطفئ الهاتف المحمول. واضح؟ بعض الناس نسأل الله العافية يأخذ الهاتف المحمول وهو يقضي حاجته ويتكلم سلام كيف حالك أبو فلان. ما يجوز هذا. تذكر الله في أثناء قضاء الحاجة ما يجوز. أي نعم. لكن إذا خرجت من موضع قضاء الحاجة واتصل عليك إنسان مثلا كنت تغتسل أو تتوضأ ومعك المحمول وأنت بعيد عن محل قضاء الحاجة لا مانع أن ترد السلام. لا مانع. أذكر أن بعض الإخوة اتصلت به كان يغتسل والتليفون عنده فقلت له السلام عليكم. قال مرحبا كيف حالك. قلت له كيف هذا مرحبا رد السلام يا أخي. قال والله أنا أغتسل. قلت له ولو تغتسل ما في شيء ترد السلام ولو كنت عاريا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وجاءت أم هانئ فقالت له السلام عليكم فرد عليها السلام. بعض الناس إذا دخل يغتسل ما يرد ما يتكلم حتى إن أهله يظنون أنه قد مات أو غشي عليه يكسروا الباب. كلم يا أخي ما في شيء. قلنا إذا كان المرحاض في نفس الغرفة اللي فيها المسبح وفيها المغسل لا تذكر الله في مكان قضاء الحاجة فقط. إذا خرجت ولو بخطوة عن محل قضاء الحاجة خلاص خرجت من المرحاض. واضح؟ طيب هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر عليه رجل قال السلام عليك يا رسول الله لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه حتى قضى حاجته ثم رد عليه. هذا حكم. حكم آخر يجوز للإنسان أن يتخذ إناء في الغرفة التي ينام فيها ويبول في ذلك الإناء للحاجة. مثلا إذا كان خاصة في بعض البلدان الباردة والمرحاض مثلا خارج البيت لو خرج ممكن إيش يعني يصاب بأمراض خطيرة من جراء البرد. فيجوز أن تتخذ إناء تبول فيه وفي الصباح تلقيه لا تتركه. إيش الدليل على ذلك؟ عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول من الليل أي يبول فيه من الليل. رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن صحيح. يجوز للحاجة خاصة في الزمان الماضي كانت المراحيض ما مش داخل البيت أو بعض الناس عنده مرحاض داخل البيت لكن بينه وبين الغرفة النوم فضاء ممكن إذا خرج في شدة البرد ممكن يصاب بأمراض. أو إنسان مريض ما يقدر يمشي إلى المرحاض يجوز أن يتخذ إناء ويبول فيه، لكن هذا يكون للحاجة فقط، وإذا انتهت الحاجة لا تفعل هذا. ليش؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذا. اسمعوا لهذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. إيش معنى لا ينقع بول؟ أي لا يجمع بول في طست. إيش هو الطست؟ طست يعني إناء. ليش؟ فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. إذن كيف جمع العلماء بين هذا وهذا؟ شوف العلماء كيف يجمعون بين الأدلة. لو قرأ هذا الحديث إنسان ما يعرف الشريعة يقول هذا تناقض. إيش هذا تناقض؟ أنا لا في تناقض يا أخي، العلماء يجمعون بين الأحاديث ويخرجون بنتيجة مريحة. إيش هي النتيجة؟ أن لا تفعل ذلك إلا إيش؟ للحاجة، لمرض، أو مثلا خوف من برد أو غير ذلك. إيه نعم، نكتفي بهذا، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نبدأ في الوضوء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.